عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لصوص المحبة، مين هم؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الدنيا في لصوص، ولكن اللصوص أنواع. في لصوص بيسرقوا الأموال، وفي لصوص بيسرقوا الذهب، وفي لصوص بيسرقوا الدواب عزكم الله، وفي لصوص بيسرقوا المعلومات، وفي أنواع كثيرة من اللصوص. لكن من أسوأ أنواع اللصوص هم لصوص المحبة. من هم لصوص المحبة؟ هم النمامون اللي بيسعوا بالنميمة بين الناس من أجل إفساد العلاقة الطيبة اللي بين الناس، ومن أجل إيجاد جو من العداوة والكراهية بين المسلمين، ومن أجل إشعال نار العداوة بين الناس. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام. طبعا المقصود هنا مش ان هو يعني عياذا بالله ان هو كافر او انه مش يخش جنة خالص، لا، انما لا يدخل الجنة مع اول الداخلين. لا يدخل الجنة مع اول، يحرم من دخول الجنة مع اول الداخلين حتى يعاقب على تلك الجريمة التي ارتكبها، وهي اشعال نار العداوة بين الناس. ولذلك في الحديث ايضا الذي رواه البخاري ومسلم مشهد عجيب جدا من اعجب المشاهد التي تسمعونها. النبي صلى الله عليه وسلم راكب الدابة بتاعته وماشي مع الصحابة وكلهم راكبين الدوابة بتاعتهم، فجي عند قبر من القبور ووقف. وقف طبعا ايه؟ بجوار القبر. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى القبر. خدوا بالكم من حاجة، النبي كان عنده من ضمن الاشياء الخصائص التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسمع صوت المعذبين في قبورهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا، يعني لولا أن أنا خايف أن محدش فيكم يدفن أي حد بعد النهاردة، خذوا بالكم بقى، لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمعه. يا سلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو واقف عند القبرين قال للصحابة: إنهما ليعذبان. في اتنين مدفونين في القبر ده، قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. يعني هم فاكرينها حاجة مش كبيرة، لكن هي كبيرة. وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. طب كانوا بيعملوا إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما أحدهما، على اختلاف الروايات بقى، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أو لا يستتر من بوله، أو لا يستنزه من بوله. لا يستبرئ أو يستنزه يعني ما بينظفش نفسه بعد أن يقضي حاجته عزكم الله. طب لا يستتر من بوله يعني إذا أراد أن يقضي حاجته يقضي حاجته أمام الناس ويطلع الناس على عورته عياذا بالله. قلت طب سبحان الله، إذا كان الإنسان الذي يقضي حاجته ويطلع الناس على عورته أثناء ذلك سيعذب في قبره هذا العذاب، أمال بقى اللي بيقف عياذا بالله عند الترع في بعض المناطق الريفية ويقف يغتسل كاملا عريانا أمام النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف أديه، فكان هذا الأول اللي هو سيعذب في القبر كان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله. يعني الإنسان لو قضى حاجته ولم يستنجي عياذا بالله هذا من أسباب عذاب القبر. طيب لو قضى حاجته وأطلع الناس على عورته في قارعة الطريق هذا من أسباب عذاب القبر. طب والسبب الثاني، الرجل الثاني بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الثاني أو وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الأول أو أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان إيه؟ فكان يمشي بالغيبة. يعني إيه؟ كان بيغتاب الناس عياذا بالله، كان يسعى بالغيبة بأنه هو يغتاب الناس. والغيبة، الفرق بين الغيبة والنميمة، إن النميمة إن واحد يروح يشعل نار العداوة بين اتنين أو بين قبيلتين أو بين عيلتين، دي اسمها النميمة. أما الغيبة هي كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره في غيابه. يعني ان انا بقاعد مع ناس كده واقعد اتكلم على فلان، ده بيه وعليه، ده بخيل، ده مش عارف، ده كذا، ده، واقعد اتكلم عنه كلام لو سمعه وهو حاضر يتأذى، فلما اذكره في غيابه دي اسمها الغيبة. الغيبة، شوف قد ايه. فاذا الغيبة وعدم الاستتار او الاستنزاف من البول والنميمة من اكتر ثلاث اشياء يعذب بسببها الانسان في قبره، عياذا بالله، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. حتى قال قتادة، يعني قال عذاب القبر في ثلاثة اشياء، يعني اكتر اشياء مشهورة ان فيها عذاب القبر اللي هي ايه؟ عدم الاستتار او الاستنزاف من البول والغيبة والنميمة، هذا طبعا بخلاف الشرك والنفاق الى غير ذلك، طبعا ده اساس، ربنا يعافينا ويعافيكم. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اما احدهما فكان ايه؟ لا يستنزه او لا يستتر من بوله، اما الاخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة. هو لما سعى بين الناس بالنميمة احبابي فاشعل نار العداوة بين الناس، فكان الجزاء من جنس العمل. انت اشعلت نار العداوة ما بين الناس، فالله عز وجل يشعل على هذا الانسان قبره نارا، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في الوقت دوت؟ وده كان امر خاص بالنبي، وحبيت انوه على هذه المسألة لان في ناس كتير جدا بتقع في هذا الخطأ. فراح النبي جايب جريدة كده، حاجة كده زي خشبة من شجرة ولكنها رطبة لسه ايه فيها الرطوبة فيها المية، فراح قطعها مقسمها نصين، حط نص على القبر ده ونص على القبر ده، وقال صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. إذن فهذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين اللي مدفونين دولت، لأن هم برضو مسلمين يعني، وإن كانوا مرتكبين يعني لهذه الذنوب أو الآثام إلا أن هم ما زالوا على الإسلام. فالنبي كأنها شفاعة مؤقتة، يعني إيه مؤقتة؟ يعني بمجرد ما الجريدة تحط على القبر يرفع عنهما عذاب القبر بشفاعة النبي. أول ما ييبس أو تيبس الجريدة ديت وتنشف خلاص ويذهب ماؤها يرجع العذاب مرة تانية. قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. ده كان أمر يا حبيبي خاص بالنبي بإجماع الأئمة الكبار، ده أمر إيه خاص بالنبي مش خاص بي ولا بيكم. فكتير من الناس لما يجي يروح يزوروا المقابر يجيبوا الجريد ده ويحطوه على القبور. ده في مشكلتين، المشكلة الأولى إنها فيها إساءة ظن بالميت. انت ايش عرفك ان هو بيعذب؟ طب النبي ربنا اطلعه على الغيب ده، طبعا النبي لا يعلم الغيب على الاطلاق، وانما يعلم بعض الغيبيات التي يطلعها عليه، التي يطلعه عليها المولى عز وجل سبحانه وتعالى. فالنبي كان عارف ان دول بيعذبوا. اما انا لو جيت النهاردة ومسكت الجريدة وحطتها على القبر، اولا كاني اسأت الظن بهذا المدفون، كاني بقول للي حواليا الراجل ده بيعذب في القبر فانا احط له جريده عشان يخفف عنه من العذاب. الحاجه الثانيه يا حبايبي ان اصلا دي كانت شفاعه من النبي وحاجه خاصه بالنبي وليست خاصه بنا، فلو حطيت 100 جريده وهو كان بيعذب فلن يخفف عنه العذاب، ولو كان هو اصلا لا يعذب وكان انسان مؤمن ومدفون يبقى انا اسأت الظن بهذا الميت. يبقى إذن وضع الجريد على القبور ليس من السنة ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان أمرا خاصا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نرجع لعنواننا بقى، لصوص المحبة. إياك أخي الحبيب وإياك أخت الفاضلة أن يكون أحد منكم أو واحد منكم من لصوص المحبة. إيانا أن نسعى بالنميمة بين الناس، احرصوا كل الحرص على ألا نذكر لأحد ما قاله أحد. يعني لو واحد حتى غلط في لحظة من اللحظات قال كلمة وحشة عن حد، نرد الغيبة بقى ونقول له يا أخي والله يعني أنت بتقول أنه بخيل، ما علمنا عليه إلا خيرا، بارك الله فيك، بلاش سيرة الناس. ليه؟ لأن الغيبة، مشكلة الغيبة أن اللي بيغتاب بياخد ذنب واللي بيسمع بياخد نفس الذنب، سبحان الله. إيه الدليل على كده حبايبي؟ أقول لكم حديث واحد، حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز بن مالك الاسلامي لما امر النبي برجمه لما اعترف على نفسه 4 مرات بالزنا، تمام؟ يعني هو ايه النبي عليه السلام ما الرجل ما جابش شهود، لكنه النبي عليه السلام هو ماعز بيقول له زنيت يا رسول الله؟ قال له لعلك قبلت ام جيله من الناحية دي، قال له بل زنيت، قال له لعلك فعلت كذا، قال بل زنيت. ففضل بقى النبي ايه يقر لحد ما اقر 4 مرات بانه هو عياذا بالله زنى، فامر النبي برجمه. فلما رجم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع ماعز بن مالك وكان مع مجموعة من الصحابة وماشيين مع بعض في مكان ما، فاتنين من الصحابة واقفين ورا بيتكلموا، واحد منهم بيقول أما وجد هذا الرجل، أما ترك هذا الرجل يعني نفسه إلا أن يموت ميتة الكلب، عياذا بالله. يعني هو كان لازم يعترف على نفسه، رايح يعترف على نفسه عشان يموت الميتة ديت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وهم ماشيين وجدوا أعزكم الله حمار ميت، وانتفخت قوائمه وارتفعت إلى أعلى وأنت نريحه. فقال النبي أين فلان وفلان؟ خد بالك ده واحد بس اللي اتكلم والتاني كان بيسمع. قال له يعني أما ترك هذا الرجل، يعني فضل يعني راح اعترف على نفسه حتى ما يموت ميتة الكلب. فالنبي قال أين فلان وفلان؟ فقال له ها نحن يا رسول الله. قال كلا من جيفة ذلك الحمار. قالوا غفر الله لك يا رسول الله، أو رحمك الله يا رسول الله، وهل هناك أحد يأكل من جيفة ذلك الحمار؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما نلتما آنفا من عرض ماعز بن مالك أشد من أكلكما من جيفة ذلك الحمار. يعني الكلام اللي قلته في حق ماعز بن مالك أشد من أن أنتم تأكلوا من جيفة ذلك الحمار. فعلم أهل العلم من ذلك النص ومن ذلك من تلك الكلمة إن من يسمع الغيبة يأخذ نفس الذنب بتاع المغتاب. فلما يجي حد يقول لي كلمة عن حد أرده، أقول له يا أخي ما علمنا عليه إلا خيرا، بارك الله فيك، بلاش سيرة الناس، وأرد من ذب عن عرض أخي، يعني من دفع عن عرض أخي ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة 70 خريفا، يعني 70 سنة، واخد بال حضرتك؟ فما جيش بقى أنا أقول إيه، أروح أقول للتاني ده فلان كان بيقول عليك كذا وأنا دفعت عنك، يبقى أنت دفعت عنه وخدت الثواب، تقوم رايح تشعل نار العداوة بين الاثنين وتسعى بالنميمة، يعني نجوت من الغيبة ووقعت في النميمة، فهذا لا يكون من أخلاق المسلمين. نسعى دائما بالخير بين الناس، بل بالعكس، ده أنا لما أعرف أن الاثنين متخصمين أسعى بينهما بالصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أما إنها لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فلنحذر من أن نكون من بين لصوص المحبة، بل نحرص على أن نكون من الذين يوصلون المحبة بين قلوب المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.